وهذه الأضحية لها شروط ينبغي توفرها. الشرط الأول أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، والمراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فيضحي بأي نوع من هذه الأنواع الثلاث: الإبل بنوعيها، سواء كانت من الإبل العراب وهي ذات السنام الواحد، أو البختية وهي ذات السنامين. وأما البقر فيجوز أن يضحي بنوعيه، البقر والجواميس. وأما الغنم فيجوز له أيضا أن يضحي بنوعيه، الضأن والمعز. فهذه هي الأنواع التي تجوز منها الأضحية، وذلك لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فخص الذبح ببهيمة الأنعام، التقرب إليه بالهدي والأضاحي ببهيمة الأنعام، فدل على أنه لا تكون الأضحية من غير بهيمة الأنعام. فلا تجوز الأضحية بالدواب الأخر، سواء كانت من الطير أو غيره. فلا يجوز أن يضحي بالظباء ولا بالوعول ولا بالغزال ولا بغير ذلك ولا بالطيور أيضا، فهذه كلها لا تصح الأضحية بها في قول جماهير العلماء والأئمة من السلف والخلف. وتوسع بعض العلماء وقال يجوز أن يضحي حتى ولو بدجاجة، واحتجوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث ساعات الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. فقالوا هذا يدل على أنه يجوز التضحية بالدجاج، وهذا ضعيف، لأن التقرب المراد به الصدقة. ولذلك قال: في الساعة الرابعة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة. فهذا يدل على أن المراد به مطلق القربة، وليس له علاقة بالأضحية. وكونه يذكر الإبل والبقر والغنم إنما هو من باب بيان ما من باب الذكر لنوع من أنواع القرب، وهذا لا يستلزم المساواة في الحكم كما لا يخفى. وعليه فإن التضحية لا تكون إلا بالإبل والبقر والغنم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة أنه ما خرج عن بهيمة الأنعام في هديه وأضحيته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده لم يتقربوا بأضحية من غير بهيمة الأنعام. ولو كانت الأضحية من غير بهيمة الأنعام جائزة لبينها عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا، لأنه ليس كل الناس يتيسر له الغنم الذي هو أقل أنواع بهيمة الأنعام. ولا شك أن القول باختصاص الأضحية ببهيمة الأنعام هو الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة، وجرى عليه عمل السلف الصالح ومن بعدهم من الخلف من هذه الأمة. الشرط الثاني أن تكون البهيمة قد بلغت السن المعتبر، فلا تجوز التضحية إلا بما كان على وفق الشرع، بأن يكون قد بلغ السن المعتبرة وهو الثني. والثني من الغنم هو ما أتم سنة ودخل في الثانية، والثني من البقر هو ما أتم الثانية ودخل في الثالثة، وأما من الإبل فما أتم الخامسة وطعن في السادسة، وقيل دخل في السادسة. والثنايا ابن حول وابن ضعفي وابن خمس من ذوي ظلفي، فهذه هي الأسنان المعتبرة في الأضحية، فلا يجوز التضحية ولا يجزي أن يضحي بما دون ذلك، إلا ما كان من الضأن فإنه يجزئ فيه الجدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك، بين أنه الجدع يوفي مما يوفي منه الثني، والجدع من الضأن قيل هو الذي أتم سنة وهو أضعف الأقوال، وقيل غالب السنة، وقيل أكثر الحول وهو أقواها، والعلم عند الله. وقد ذكر بعض العلماء أن هذا الاختلاف راجع إلى أن الثني يختلف بحسب اختلاف، إلى أن الجدع من الضأن يجدع بحسب اختلاف المرعى وقوة الجدي وضعفه، فمن هنا اختلفت أقوال العلماء رحمهم الله لاختلاف طبيعته. وعلى كل حال فهذا هو السن المعتبر في بهيمة الأنعام، فإذا كانت البهيمة دون هذا السن فإنها لا تجزي، والثنايا هي الأضراس الأمامية، وتسقطها البهيمة إذا بلغت هذا السن، ولذلك يقال له ثني. وأما بالنسبة للشرط الثالث فهو السلامة من العيوب المؤثرة، فتكون البهيمة سالمة من العيوب، والعيوب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في السنن، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي، أي التي لا مخ فيها. فهذه أربعة عيوب مؤثرة في لحم البهيمة، ولذلك كل ما كان من العيوب مثلها مؤثرا أو كان أكثر منها كالعمياء والشلاء فإنه من باب أولى وأحرى بالمنع. وهذه العيوب إذا وجدت في البهيمة فإنها لا تجزي إذا ضحى بها، وهي عيوب مؤثرة في الخلقة. وإذا كان النقص في الخلقة كمال في البهيمة مثل الوجاء والخصاء، فإن الوجاء والخصاء وإن كان نقصا إلا أنه يطيب لحم البهيمة، فهذا لا يؤثر، يكون من العيوب غير المؤثرة، فيجوز التضحية به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبشين الموجوعين. والشرط الرابع الوقت، بمعنى أن يذبح وينحر بعد دخول وقت الذبح والنحر يوم النحر، فإذا ذبح قبل الوقت المعتبر فشاته شاة لحم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب في قصة خاله أبي بردة بن نيار رضي الله عنه وأرضاه، لما ذبح أضحيته قبل الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح أخرى مكانها. وكما في الصحيحين من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المصلى ورأى الأضاحي قد ذبحت قبل الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن من ذبح قبل صلاة يوم العيد، يوم عيد النحر، فإن شاته شاة لحم، إلا ما كان عند الحنفية رحمهم الله من استثناء أهل القرى الذين لا يصلون، فعندهم دخول وقتها يكون بطلوع الفجر الثاني. وظاهر السنة يدل على أن العبرة بصلاة الإمام كما دل عليه حديث جندب وحديث البراء بن عازب رضي الله عن الجميع في الصحيحين. وأما نهاية وقت الذبح فقيل إن الذبح 3 أيام: يوم النحر ويومين بعده، أي 11 و12 من ذي الحجة. وقيل أيام التشريق كلها أيام ذبح، لقوله تعالى: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذه الأيام المعلومات حملت على قوله واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، فجعلوا أيام التشريق كلها محلا لذبح الأضحية، وهو مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقول قوي. والذين قالوا بأن الذبح يختص بليومين وأن اليوم الثالث من أيام التشريق ليس محلا للذبح، احتجوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قالوا فهذا يدل على أن الأضاحي في ثلاثة أيام، ذبحها يكون في ثلاثة أيام، يوم العيد ويومين بعده، وهذا مشكل، لأن ظاهر الحديث أذن لهم بالادخار ثلاثة أيام وحرم عليهم الادخار فوق الثالث، فلو أنهم ذبحوا في اليوم الثاني وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لجاز لهم أن يدخروا إلى الخامس عشر، فدل على أنه لا تناسب بين الذبح وبين الادخار، وهذا هو أذق والأقوال في نظري والعلم عند الله، أن الذبح ليوم النحر وأيام التشريق كلها. ثم السؤال، هل ليالي التشريق حكمها حكم النهار؟ أي هل يجوز ذبح الأضحية بالليل كما يجوز بالنهار؟ وجهان لأهل العلم، منهم من قال إنه يختص بالنهار فلا يذبح بالليل، ومنهم من قال بالعموم وهو أقوى، لأن الشرع جعل الحاج الذبح والنحر والرمي والتقرب إلى الله بالذبح والنحر وكلاهما عبادة، وكل والرمي يصح بالليل كما يصح بالنهار في أصح قولي العلماء، وقد أفتى به عبد الله بن عمر لأسماء لامرأته رضي الله عنه وأرضاه، فدل على أن الليل والنهار سواء، وحينئذ لا فرق بين أن يذبح بالليل أو النهار، لكن الليل يكره لوجود الخلاف فيه، ويكره لعلة ثانية وكانت في القديم، وهي أنه إذا ذبح في الليل فإنه لا يستطيع إعطاءه للضعفاء، وإذا أعطاه الضعفاء لم ينتفع به إلا من غدوة، وحينئذ يتغير اللحم، بخلاف ما إذا كان أعطاهم اللحم مباشرة بعد الذبح فذلك أرفق بهم وأطيب، وهذا كان في القديم حيث لا يوجد المبردات ونحوها، وأما في زماننا فإن هذه العلة تكون ضعيفة. وأيما كان فالذبح بالليل تستقيم فيه الكراهة على مذهب من يرى أن وجود الخلاف، أن الخروج من الخلاف مستحب، وأن خلاف المستحب مكروه. وإذا تبين هذا فإن الأضحية الأفضل فيها أن تكون من الإبل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح في ساعات الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فدل على أن الأفضل الإبل، ثم يليها البقر لقوله: ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ثم يليها الغنم لقوله: ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، فدل على تفاوت أنواع البهيمة في الفضل، وأن الإبل أفضل من البقر والغنم، وأن البقر أفضل من الغنم، ثم الغنم الأفضل فيه الضأن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثنا ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فهذا يدل على أن الضأن أفضل من الماعز، وهذا هو قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله، ولحم الضأن أطيب، وقيل إن الماعز أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه كما في الحديث الصحيح، وأجيب بأن المدح إنما هو لكثرة النسل، وأما بالنسبة للضأن فإنه أطيب لحما وأعز وأغلى عند أهله وأنفس. ثم هذه الضحايا إذا كانت من الإبل أو البقر أو الغنم فإن بعضها أفضل من بعض، فما كان منها أغلى ثمنا فإنه يكون أفضل في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الأضحية ما كان أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، فإذا كانت الأضحية نفيسة وعزيزة عند أهلها كانت التضحية بها أفضل. وقال بعض العلماء في الغنم الذكر أفضل من الأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالذكر، وقال بعض العلماء الأنثى أفضل، والذي ذكره بعض العلماء أن الأنثى أفضل في الحياة لأنه يكون منها النسل ويكون منها الدر والحليب، وهذا لا يستلزم أنها أفضل من جهة طيب اللحم. وقال بعض العلماء الذين يقولون إن الأنثى كالنعجة أفضل من الكبش، يقولون إن النعجة لأنها أفضل في الدر والنسل تكون أغلى ثمنا، وهذا يحملونه على قوله في الحديث المتقدم أغلاها ثمنا، لكن أجاب بعض العلماء أن مقصود الشرع من الأضحية مواساة الضعفاء والفقراء، وهذا المعنى الذي قصده الشرع لا بد من اعتباره في التفضيل بالثمن، أنه لا يكفي غلاء الثمن إذا كان على حساب طيب اللحم، وأن طيب اللحم مقدم، وعلى هذا فإنه يكون الذكر أفضل لظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضحى بالكبشين الأملحين الأقرنين.